بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
معنا الآن تفاصيل أكثر في هذه المسائل إن شاء الله تعالى. جيد. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في الصيام في السفر. عن مالك، قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس. الكديد منطقة تبعد عن مكة 90 كيلا، منطقة تبعد عن مكة 90 كيلا. الآن في زماننا لو اتجهت إلى مكة المكرمة تجد منطقة بالقرب من مكة بعنوان خليس، هكذا يسميها أهل هذه المناطق خليس. يعني مرة مع بعض الأخوة ذهبنا إلى هذه المنطقة، كديد هذه قريبة من هذه المنطقة تبعد عن مكة 90 كيلا. قال: فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج. العرج منطقة في جنوب المدينة باتجاه مكة تبعد 113 كيلا عن المدينة الناحية الجنوبية، يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. وقال الإمام مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقال الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وقال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. وقال الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. هذه الأحاديث إخوان الأفاضل تدل على مسألة: ما حكم الصيام في السفر؟ أو ما حكم الفطر في السفر؟ قبل أن نتكلم عن المسألة لابد أن نبين نقطة لتتضح في أذهاننا المسألة أكثر وأكثر. أولا، من المشروع أن يفطر الإنسان في السفر أو يصوم الإنسان في السفر. مشروعية الصيام أو الفطر في السفر، مشروعية الفطر في السفر إخوان الأفاضل دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. تقدير الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، يقضي هذه الأيام التي أفطرها. أما الدليل على مشروعية الفطر في السفر قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن وين وقع خلاف أهل العلم إخوان الأفاضل؟ وقع خلاف أهل العلم أيهما الأفضل. بمعنى إخوان الأكان، لو رأينا رجل أفطر في السفر فعله مشروع، لم يرتكب محرم. أهل العلم اختلفوا أيهم أفضل في حق الرجل. وتأتي معنا مسألة: عندما نتكلم عن مشروعية الفطر في السفر نتكلم عن مطلق الأسفار، سواء كانت بالبر، بالطائرة، بالسفينة، سواء كانت فيها تعب، لم يكن فيها تعب، سواء كانت مسافة قريبة أم مسافة بعيدة، مدام سمي سفر فيشرع للإنسان أن يفطر في السفر. بعض الناس إذا رأى من يفطر في السفر والمسافة نصف ساعة بالطائرة يقول: يا أخي ليش يفطر؟ ينكر عليه كأنه قد أتى محرما. يا أخي الكريم، الإنسان إذا تعلم العلم النافع اتسع أفقه وعلم دين الله سبحانه وتعالى، وعلم متى ينكر ومتى لا ينكر. والعجب من بعض الناس أنهم ينكرون أحيانا على من يطبق السنن، ويسكتون عمن يقع في المنكرات، نسأل الله العافية والسلامة. إذن الآن إخواني الأفاضل نتكلم عن المشروعية، ما تكلمنا عن الأفضلية. أما المشروعية فيشرع للإنسان أن يفطر في السفر، كان السفر طويل أم قصير، بعيد قريب، مدام يسمى سفر، لاحظ هذا الأمر إخواني الأكارم، مدام يسمى سفر يجوز للإنسان أن يفطر في هذا السفر. الآن تأتي معنا المسألة، أيهما أفضل؟ هل الإفطار أفضل أم الصيام أفضل؟ ولماذا؟ من يعرف الجواب؟ تفضل. جيد. تفضل. جيد. أحد يذكر لي قاعدة أنا كنت أذكرها في بعض الدروس الماضية. تفضل. أحسنت. عند التفضيل نلجأ إلى التفصيل، أيهما أفضل كذا وكذا، في المسألة تفصيل وينتهي الإشكال. إخواني الأفاضل، عند التفضيل نلجأ إلى التفصيل، إذن المسألة إخواني الأكارم فيها تفصيل يفصله أهل العلم عليهم جميعا رحمة الله. التقسم الأول، إذا كان الصيام في السفر سيؤدي بالإنسان إلى الهلاك أو المشقة العظيمة جدا، صورة هذه المسألة رجل يريد أن يسافر مسافة طويلة بالبر، ويعلم من نفسه أنه إذا كان صائما لعله ينام، ويقدر رب العالمين أن يحصل كذا وكذا من الحوادث الأليمة أو المفجعة، لا يجوز في حق هذا الإنسان أن يصوم. مثال ثاني، رجل مريض ستجرى له عملية جراحية، إن لم تجرى له هذه العملية مات هذا الإنسان، لابد أن يتناول الطعام قبل هذه العملية، إذن يجب عليه أن يفطر. إذا كان هذا الأمر في السفر يجب عليه أن يفطر. فإذا كان الصيام سيؤدي بالإنسان إلى إزهاق روحه أو وقوعه في مشقة عظيمة جدا فيجب على الإنسان أن يفطر. ما الدليل؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه، أتوا بأمور تضلل هذا الرجل في السفر، سقط هذا الرجل، والصحابة مجتمعون، فقال ما الذي جرى؟ قال رجل صائم. قال الصحابة له رجل صائم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من الرحمة بالنفس أن يصوم الإنسان في السفر إذا كان في هذا الأمر إزهاق لروح الإنسان أو في ذلك مشقة عظيمة جدا على هذا الإنسان. مرة أخرى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في سفر وقد ظلل عليه، سأل الصحابة ما الذي جرى؟ قالوا فلان صائم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. لاحظ سبب ورود الحديث، بعض الناس يقول السفر لا يصح فيه الصيام، طيب إيش الدليل؟ يقول ليس من البر الصيام في السفر، لكن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حالة معينة، حالة مخصوصة، فتقاس الحالات المخصوصة على هذه الحال. طيب الحالة الثانية إخوان الأفاضل، أن يكون في الصيام شيء من التعب، أن يكون في الصيام شيء من التعب قد يتحمله الإنسان وقد لا يتحمله الإنسان، ما يؤدي بخروج روح الإنسان، لكن فيه تعب، ما نقول المشقة العظيمة بحيث الإنسان يغشى عليه، فالأفضل في حال هذا الإنسان أن يفطر. الأفضل في حال هذا الإنسان أن يفطر، لو صام ما في حرج، لكن الأفضل في حال هذا الإنسان أن يفطر. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أمر يسر لك رب العالمين، خذ به، خذ بهذا الأمر، أمر يسره الله لك، خذ بهذا الأمر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. الحالة الثالثة إخوان الأفاضل، الصوم لا يشق على الإنسان ولا يتعبه، بل السفر قصير جدا والإنسان يصوم بكل أريحية، فالأفضل في حق هذا الإنسان أن يصوم. لماذا؟ إبراء للذنب وأداء للعبادة وإسقاط الفرض عن الإنسان. الآن بعد رمضان إذا أفطر يعني قد يتراخى الإنسان وقد يتكاسل وقد فيبادر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يبادر الإنسان ويعجل بالصيام. إذا أعيد الأقسام الثلاثة أخواني الأفاضل، إذا كان الأمر فيه إزهاق لروح الإنسان أو مشقة عظيمة جدا على الإنسان فيجب عليه أن يفطر. ما الدليل؟ قصة الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. طيب الحالة الثانية، إذا كان في الأمر تعب ومشقة لا تصل إلى الدرجة القصوى، لكن تعب يحس الإنسان بتعب وكأنه يقول ليتني ما صمت، فنقول لهذا الإنسان الأفضل في حقك أن تفطر. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه. الحالة الثالثة إخواني الأفاضل، أن يكون الصيام هين على الإنسان، بل يجد في نفسه أن الصيام أسهل عليه وأيسر عليه، فنقول له الأفضل لك أن تصوم، لأن الإنسان مطالب أن يسقط الفرض عن نفسه، والمبادرة والمعاجلة بأداء العبادات أفضل. المبادرة والمعاجلة بأداء العبادات أفضل. في أحاديث الباب يظهر لنا أدب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، من أفطر له ذلك ومن صام له ذلك، لم يكن يعد لم يكن يعيب أحدهما على الآخر، الصائم جزاه الله خيرا والذي أفطر أيضا جزاه الله خيرا، ولا حرج لا حرج لا حرج لا حرج. إخواني الأفاضل في هذه المسألة، واضح هذه المسألة؟ جيد. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، قبل أن أذكر هذه المسألة، مسألة أخوان الأفاضل قد تأتي يعني تعرض لنا وتأتي هذه المسألة معنا. رجل أخوان الأفاضل يريد أن يسافر، هذا رجل يريد أن يسافر، نفترض أن أذان الفجر في الساعة الرابعة في إمارة دبي مثلا، والرجل طائرته تطير في الساعة الخامسة، طيب متى يفطر هذا الرجل؟ يفطر في الطائرة، يفطر في المطار، يريد أن يفطر هذا الرجل، يفطر في البيت، متى يفطر هذا الرجل؟ واضح سؤالي؟ بعيد الصورة مرة ثانية، رجل إخواننا الأفاضل أذان الفجر نفترض أنه يؤذن عندنا في الساعة الرابعة، طيارة هذا الرجل تطير في الساعة الخامسة، يريد أن يفطر هذا الرجل، طيب متى يفطر؟ يفطر في الطائرة، يفطر في المطار، يفطر في الطريق إلى المطار، يفطر في بيته، ما يصوم من الأصل، ماذا يفعل هذا الإنسان في الطائرة؟ الدليل، العلم قال الله قال رسوله، لذلك تجد الإمام مالك يذكر الأدلة من الكتاب والسنة. تفضل. يعني إذا ركب سيارة، إذا ركب الطيارة، أكيد؟ جيد. تفضل. لا هو يقول لك بصوم، لكن بصوم نص النهار. أحد عنده شيء ثاني؟ تفضل. الدليل؟ جيد، أحسنت. يفطر إخوان الأفاضل على قول جماعة من أهل العلم من بيته، إذا كان قد تأهب للسفر، إذا كان قد تأهب للسفر. مثال، واحد يقول لك والله أنا متردد أسافر ولا ما أسافر، نقول لا، لا يجوز لك أن تفطر، لا يجوز لك أن تفطر من البيت، لأنك قد تسافر وقد لا تسافر. أما واحد بعد صلاة الفجر أغراضه أصلا في السيارة وطالع ورايح المطار، نعم قد تروح عن الطيارة هذا شيء ثاني، لكن فعل السفر قد بدر وقد صدر منه. طيب ما الدليل على هذا؟ عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يريد السفر، وقد رحلت له راحلته ولبس لباس سفره، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة، ثم ركب. لاحظ، ثم ركب، تناول الطعام قبل ركوب الدابة، أخرجه الترمذي. عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يريد السفر، وقد رحلت له راحلته ولبس لباس سفره، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة، ثم ركب. طيب، هذه المسألة يعني مهمة جدا إخوان. رجل يريد أن يسافر في الساعة الخامسة وهو عاقد النية على الصيام، وجد زميله معه في المطار يتناول الطعام وهو يريد السفر، ينكر عليه؟ ينكر عليه إخوان؟ لا ينكر عليه، إذا كان طبعا زميله طالب علم واعتمد على هذا الأثر، واعتمد على هذا الأثر. جيد. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان؟ يقول الإمام مالك: ماذا يفعل الرجل الذي يصل إلى بلاده في رمضان؟ أو الرجل إخوان الأفاضل أراد السفر في منتصف النهار، أراد السفر في منتصف النهار. قال الإمام مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم، أي أن الإمام مالك بلغه إسناد فيه انقطاع أن عمر بن الخطاب إذا كان سيقدم على المدينة، يصل إلى المدينة في منتصف النهار، كان يحرص على الصيام. طيب، هذا يشكل علينا، يشكل علينا إخواننا الأفاضل؟ عمر بن الخطاب على فرض أنه يعرف بأنه إن شاء الله سيصل المدينة الساعة 9 صباحا، يصوم ذلك اليوم، واضح؟ فيه إشكال الكلام؟ لا، المسافر يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، فالمسألة لا إشكال فيه إخواني. المسافر إذا كان يعلم بأنه سيصل في الساعة 9 صباحا فقال أنا بصوم ذلك اليوم، لا حرج، لا حرج، يجوز لك الفطر ويجوز لك الصيام، فإن قدمت وأنت صائم لا حرج عليك في هذا إن شاء الله. قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم، يصل بعد أذان الفجر أو يصل في الصباح، يصل وهو صائم، فإن هذا الإنسان سيقضي أغلب يومه في المدينة، فالأفضل له ماذا؟ الأفضل له الصيام، لأنه لا مشقة ستكون عليه، لا مشقة ستكون عليه. قال الإمام مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. أيضا على التفصيل الذي ذكرناه، أيضا على التفصيل الذي ذكرناه من أن المسافر يجوزه الصيام ويجوزه الفطر، لا حرج عليه أن يخرج من المدينة وقد عزم على الصيام ويواصل في هذا الصيام. قال الإمام مالك: الرجل يقدم من سفر وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. هنا لغز يجعله أهل العلم، يقولون رجل يجوز له أن يجامع زوجته في نهار رمضان عامدا متعمدا مقيما. كيف؟ لا لا، مقيم، مقيم. لا نسأل واحدة، لا لا لا، يجوز له الجماع، بارك الله في الجماع، لا لا يجوز، ما يجوز هذا، بارك الله الجماع، هذا باتفاق أهل العلم حرام، يأتي معنا. يجوز، يجوز له الجماع وزوجته، هو قادم السفر، واحد قال يزيد الكادر يعني جاي ما أذكر هذا محمد، مذكور الجواب عندكم إخواني في الكتاب، الجواب موجود هنا. رجل قدم من سفر وجد زوجته قد طهرت من الحيض في منتصف النهار، هو مفطر أفطر في السفر وزوجته ليست صائمة، يجوز أن يجامع ولا لا؟ واضح؟ لا فاهم؟ أكيد؟ عيد المسألة، ترى ما يصح الإنسان يقول ما فاهمه مو فاهم، هذا ما يجوز، قد تكون هكذا بس هذا يقول ما يجوز، يقول أنا فاهم وأنا لست بفاهم، لعله يكون هذا من الكذب ولا يصح. امرأة طهرت من الحيض في منتصف النهار، هي صائمة ولا مفطرة؟ متأكد؟ مفطرة. ورجل كان فاطر ووصل على الساعة 9 الصبح، مفطر ولا صائم؟ يجوز له أن يجامع زوجته ولا لا؟ يجوز له أن يجامع زوجته. مقيم؟ زوجته مقيمة؟ ذاكر؟ نعم. ناسي؟ لا، ليس بناسي. بالغ؟ نعم بالغ. إذن ينتهي الإشكال محمد، واضح؟ ها؟ جيد، لكن الإشكال واضح المسألة؟ جيد. نعم، كما أنه يجوز الأكل والشرب يجوز ماذا؟ أن يعاشر زوجته. جيد. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: كفارة من أفطر في رمضان. هذا الباب عقده الإمام مالك في حكم الجماع في شهر رمضان، حكم الجماع في شهر رمضان. قال الإمام مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان. الرجل هذا جاء في بعض الروايات اسمه سلمة بن صخر البياضي. سلمة بن صخر البياضي. صخر اسم من؟ من الصحابة. ماذا؟ لا، أبو هريرة أبوه عبد الرحمن بن صخر. ها يا جماعة، أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه اسمه صخر، اسمه صخر. جيد. أن رجلا وهو سلمة بن صخر البياضي أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال: لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: كل. هذا الحديث يأتي معنا بذكر أو يقودنا إلى ذكر مسألة في غاية الأهمية: ما حكم الجماع في الصيام إخوان الأفاضل في نهار رمضان؟ طبعا لا خلاف بين أهل العلم أن الجماع في نهار رمضان محرم، لا خلاف بين أهل العلم أن الجماع في نهار رمضان، طبعا إلا لمن لم يكن، يعني الكلام عن الإنسان المقيم الذاكر كذا، نتكلم عن الأصل الآن. لا خلاف بين أهل العلم أن الجماع محرم في نهار رمضان. يقول ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى: لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب. لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب. إذن الإنسان لا يجوز له أن يجامع زوجته في نهار رمضان، لا يجوز له أن يجامع زوجته في نهار رمضان. طيب، المسألة الثانية إخوان الأفاضل، على فرض أن الرجل جامع زوجته في نهار رمضان، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن صيامه في ذلك اليوم باطل، وصيام زوجته في ذلك اليوم باطل. صيام الزوج وصيام الزوجة، نتكلم الآن عن الحالات الاعتيادية، يعني رجل جاء وضرب زوجته وجامعها. المرأة مكرهة والإنسان إخوان الأفاضل المكره له أحكام خاصة، لكن الآن الكلام عن الوضع الطبيعي. المرأة طاوعت الرجل في هذا الأمر، فصيام الرجل باطل وصيام المرأة باطل، والأمر عظيم إخوان الأفاضل. لا يجوز الإنسان أن يبطل صيامه، كما أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل ويشرب، كذلك بالنسبة لهذا الإنسان لا يجوز له ماذا؟ أن يتعمد جماع زوجته في نهار رمضان، فإن هذا يؤدي إلى إبطال الصيام، نسأل الله العافية والسلام. طيب، وقع هذا الأمر، ما الواجب على الإنسان؟ تجب عليه ثلاثة أمور على الترتيب: إما أن الأمر الأول أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. الأمر الأول يعتق رقبة، ما وجد يصوم شهرين متتابعين، ما استطاع يطعم 60 مسكينا. وهذا الأمر واجب على الرجل ويجب أيضا على المرأة، لأنها طاوعت الرجل. سمعت بعض أكابر أهل العلم في عصرنا يقول: وهذا الأمر لا شك فيه، لا شك فيه أن الكفارة تجب على الرجل وأيضا تجب على المرأة. طيب، واحد يقول لك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للرجل أخبر زوجتك أن عليها الكفارة، فنقول: يمكن الزوجة معذورة، خصبها زوجها مثلا، ويمكن أن تكون قد طهرت من الحيض في ذلك اليوم، وغير ذلك من الأمور. لكن الكفارة تجب على الرجل وتجب أيضا على المرأة إن طاوعت الرجل، أما إذا أكرهها ضربها يعني آذاها وغير ذلك، فعند ذلك إخوان الأفاضل عند الضرورات تباح المهبورات، عند الضرورات تباع المحظورات. جيد، أنا كان في بالي مسألة أيضا أخرى، جيد جيد تذكرتها الآن. طيب صيامه باطل، يقضي ذلك اليوم أم لا؟ واضح السؤال؟ واضح الإشكال؟ رجل الآن أصبح صيامه باطل، يقضي ذلك اليوم أم لا؟ الراجح والله تعالى أعلم، والمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، أنه لا يصح منه القضاء. ما قلت ما عليه قضاء، لاحظوا العبارة جيدا، لا يصح منه القضاء. مثال: رجل تناول طعاما متعمدا ذاكرا في نهار رمضان ثم قال أنا سأقضي، فنقول لا يصح منك القضاء. شو الفرق بين هالعبارة وعبارة ما يجب عليه القضاء؟ ما الفرق بينهما؟ في فرق عندما أقول لا يصح منا القضاء وعندما أقول لا يجب عليه القضاء، بين العبارتين فرق؟ لا، ليس هكذا. أبو من؟ وعمر، تفضل. لا يصح منه القضاء. جيد، حد ثاني تفضل، اسمك؟ تفضل. أحد عندي شيء ثاني؟ وعلي، لو صام يمكن تجزئ. أحسنت، لا يصح منه القضاء لو صام بعد هذا يوم ويومين وثلاثة حتى يكفر عن هذا الأمر، نقول لا ينفعك إلا بالتوبة الصادقة إلى الله. انتبهوا إخواني، عندما أهل العلم يقولون من أفطر متعمدا في نهار رمضان لا يصح منا القضاء، هذه عبارة شديدة جدا ليس فيها تسهيل. معنى هذا الكلام لو صمت شهرين ثلاثة أربعة بعد رمضان ما ينفعك هذا إلا بتوبة صادقة عند الله سبحانه وتعالى، إلا بتوبة صادقة عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك المجامع في نهار رمضان لا يصح منا القضاء، لا بد أن يتوب ويفعل الكفارة الشرعية، لا بد أن يتوب ويفعل الكفارة الشرعية. طيب ما الدليل على أنه لا يصح منا القضاء؟ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بالقضاء، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بالقضاء. طيب واحد يقول لك جاءت في بعض طرق هذا الحديث أنه أمره بالقضاء، هذه الطرق معلّة وضعفها أهل العلم، ضعفها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، هذه الطرق معلّة وضعفها أهل العلم عليهم جميعا رحمة الله. طيب سؤال: لو جامع رجل خمس مرات في نهار رمضان، مرة في اليوم الأول، مرة في الثالث، مرة كذا ومرة كذا، كم كفارة عليه؟ خمس كفارات. كم كفارة عليه؟ خمس كفارات. طيب لو جامع في اليوم الواحد أكثر من مرة، كم كفارة عليه؟ كفارة واحدة. يعني قال لي أحد الإخوة، كان عند الشيخ صالح الحيدان، اتصل بي أحدهم وقال تزوجت قبل رمضان وفعل هذا الأمر إلى 27 من رمضان، ماذا أفعل؟ قال كل يوم شهرين متتابعين. فكاد الرجل أن يهلك، نسأل الله عز وجل يعفو عنا، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. إذا اتضحت هذه المسائل إخواننا الأفاضل، جيد. ثم تأتي معنا مسألة أخرى في غاية الأهمية. الآن تكلمنا عن الجماع، يعني معذرة قد تكون بعض المسائل لابد أن نذكرها، لأن إخوان الأفاضل في مسائل العلم يحرص الإنسان على تبيين الحكم الشرعي حتى تكون الصورة واضحة لدى الجميع، فإن الله لا يستحي من الحق. طيب الآن بالنسبة لخروج المني، هل يبطل الصيام أم لا يبطل الصيام؟ أحسنت، جيد، جزاك الله خير. بالنسبة لخروج المني المسألة فيها تقسيم، إن خرج باحتلام الأمر إخوان الأفاضل واضح بأنه لا يبطل الصيام، إن خرج بسبب مرض نسأل الله العافية والسلام بعض الأشخاص فيهم مرض أو غير ذلك أيضا لا يبطل الصيام، إن خرج بفعل من الإنسان ننظر في الفعل هذا، إن كان هذا الفعل غير متوقع منه خروج الشيء فلا يبطل الصيام. رجل نظر نظرة واحدة إلى زوجته فأدى به إلى خروج المني من غير جماع الآن، من غير جماع، فنقول صيامه صحيح، صيامه صحيح. رجل كرر النظر النظرة تلو النظرة النظرة تلو النظرة فخرج منه شيء، جمهور أهل العلم على أن صيامه باطل، جمهور أهل العلم على أن صيامه باطل. يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا الإنسان ما ترك الشهوة من أجل الله سبحانه وتعالى. إذا مرة أخرى، إن خرج باحتلام لا يفطر، إن خرج بسبب مرض لا يفطر، إن خرج إخوان الأفاضل بفعل غير متوقع منا خروج هذا الشيء صيامه صحيح. طيب إن خرج منا بتكرار بفعل متوقع منا خروج هذا الشيء فصيامه باطل، فصيامه باطل. السؤال بعد الدرس واكله جيد، هذا السؤال وجيه جدا. بالنسبة إخوان الأفاضل من حصل منه الأمر الأخير كرر النظر جدا فخرج منه المني، هل كفارته كفارة الجماع؟ أهل العلم يقولون لا، كفارته ليست كفارة الجماع، صيامه باطل لكن كفارته ليست كفارة الجماع. واضح هذا؟ هنا الجماع حالة خاصة، يصوم يوم ثاني يعني. لا بالنسبة للرجل الأخير هذا يعني يقاس على مسألة من أفطر متعمدا في نهار رمضان، الراجح أن ما في كفارة، ما تنفع كفارة، توبة واستغفار. واضح؟ لو كفر بعد ما شاء من الأيام لا تنفعه الكفارة، لابد من التوبة والاستغفار. هذا على قول جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. الرواية الثانية إخوان الأفاضل يضعفها أهل العلم، الرواية الثانية هنا يضعفها أهل العلم يعني حتى نقطع شوط إخوان الأفاضل. قال الإمام مالك: سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما من قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. المسألة هنا إخوان الأفاضل التي يقولها الإمام مالك: رجل كان يقضي، كان مريض في رمضان فأفطر، بعد رمضان جلس يقضي، في أيام القضاء جامع زوجته، عليه الكفارة المغلظة؟ لا، ليست عليه الكفارة المغلظة. امرأة كانت حائضا في رمضان، بعد رمضان جلست تقضي، جامعها زوجها في هذه الأيام، عليها الكفارة المغلظة؟ لا، ليس عليها الكفارة المغلظة. لكن نقول صيام الأيام الواجبة لا يجوز للإنسان أن يبطل هذا الصيام. يعني رجل أفطر وهو مريض في رمضان، بعد رمضان جلس يقضي، ربيعة دعا على الغداء، رب ويانا تفضل على الغداء، يفطر أم يكمل الصيام؟ ماذا؟ يكمل قولا واحدا، نعم يكمل الصيام، لأنه يؤدي فرض، يؤدي فرض ولا يؤدي نفلا، يؤدي فرضا ولا يؤدي نفلا. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: باب حجامة الصائم. أورد الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الحجامة، مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم. الراجح والله تعالى أعلم أن الحجامة لا تبطل الصيام، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. يقول ابن عبد البر: لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخش الضعف عن تمام صومه، والآثار المرفوعة مضطربة متعارضة، ولا يجب أن يقضى بفطر من لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع إلا بدليل لا معارض له ولا منازع. إذن إخوان الأفاضل، بالنسبة للحجامة الراجع أنها لا تفطر، لكن الأولى أن يبتعد عنه الإنسان، لأنها تتعب الإنسان وترهقه إرهاقا عظيما. طيب التبرع بالدم يبطل الصيام؟ لا يبطل الصيام. أكيد نفس الشيء إخوان الأفاضل، التبرع بالدم أخف من الحجامة، إذا كانت الحجامة لا تبطل إذن التبرع بالدم أولى. شخص أعطي له دم يفطر ولا ما يفطر؟ ولماذا؟ ولماذا؟ هذا تعليم مهم. تفضل. لا مشر يعني يمكن يدارك نفسه. نعم يبقى صحيح، يعني صيام صحيح. جيد تفضل. أحسنت. يبطل الصيام لأن الدم مغذي، يغذي بدن الإنسان. الدم ماذا مأخوذ؟ من الغذاء. الدم أخوان الأفاضل مأخوذ من الغذاء، الدم مأخوذ من الغذاء. على هذا رجل أخذ حقن الدم من يده يبطل الصيام؟ ها؟ لا لا لحظة، ليش لا؟ ذكرناها قبل قليل. فكر، رحت التحليل عند دكتور خذ منك 2 ملي دم يبطل صيامك؟ لا. السؤال له أخوان، ليش؟ لا تعطي دم يبطل صيام، الله يبارك فيك، كن معنا ولا تسمع. هنا لا يبطل الصيام أخوان. إذا كانت الحجامة قياس على الحجامة، الحجامة الدم الكثير هذا لا يبطل. طيب هذه القطرة بالإبرة هذه لا تبطل الصيام، لا تبطل الصيام. طيب بالنسبة للإبرة الآن، رجل مريض بالسكر أعطوه أنسولين يبطل الصيام؟ ماذا يعني جواب الأمر؟ فتوى محمد لا يبطل الصيام مطلقا. كل الإبر أحسنت، الإبر المغذية جلوكوز وإخوانه يبطل الصيام، أما الإبر العادية تخفيف حرارة ومسكنات لا تبطل الصيام. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال على الشروط السابقة؟ أخوان سؤال في الدرس يكتب، خارج سؤال في الدرس يقال، خارج الدرس يكتب، بعد الدرس لا سؤال. تفضل. مجرد السفر، مجرد السفر، لأن قد ما يكون في مشقة خاصة أسفارنا الآن. الرجل سافر ما في مشقة ولا تعب، يقصر ويجمع ولا كيف؟ يقصر ويجمع. في الصيام والصلاة الحكم واحد، بارك الله فيك بعلم. في الصيام والصلاة الحكم واحد. طيب كم مقدار المسافة؟ في هذا خلاف قوي جدا بين أهل العلم. يقول بعض أهل العلم، وهذا القول قريب جدا من الصواب، ما كان يسمى في عرف الناس سفر تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الإنسان، ما لم يكن يسمى في عرف الناس سفر فلا تقصر فيه الصلاة ولا يفطر فيه الإنسان. تفضل. والله ما سمعتك إلا بعد. عندما نقول عن إنسان لا يجب عليه القضاء، يعني لو قضى ينفع الإنسان هذا، عرفت كيف؟ لو قضى هذا الإنسان يصح منا القضاء، لكن لا يعني حتى بس. أو عندما نقول هذا الإنسان إذا أفطر فإنه يقضي، أي لا بد أن يأتي بالقضاء. أما عندما نقول عن هذا الإنسان لا ينفعه القضاء، لو قضى لا يجزئ هذا القضاء. فهمت علي؟ لو قضى هذا الإنسان، رجل أفطر أشهر عديدة جدا من رمضان متعمد، فاسق عاصم صلى الله عليه وسلم أفطر أشهر عديدة من رمضان، طيب الآن يقول لك أقضي، يقول ما ينفعك القضاء، يقول الحمد لله طاح الفرض من رأس. نقول لا، ما ينفعك القضاء، لو قضيت شهر ورا شهر ورا شهر ورا شهر لا ينفعك هذا. شفت التشديد في القول هذا؟ ما يقضي بس ما ينفع القضاء، لو قضى ما ينفع. فرق عظيم جدا ترى اخواني. يقول ابن مسعود كما صح عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا اثر عجيب جدا عند مسعود، من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصه لم يجزه صيام الدهر كله. صح عن المسعود موقوفا من قوله رضي الله تعالى عنه وارضاه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يجزه صيام الدهر كله. فالأمر عظيم جدا، نسأل الله العافية والسلام. تفضل. ما فهمت والله. يصرف نفسه. نعم. يصرف نفسه، يعني حقيقة يده هو في منطقة وزوجته في منطقة أخرى، أو يجتنب الأسباب التي تقود إلى الجماع في نهار رمضان. لا، أظن هذا قصدك. يقول إذا ما ملك نفسه في رمضان، فغير رمضان كيف يملك نفسه؟ هذا السؤال. يتجنب الأمور التي تؤدي إلى الجماع في نهار رمضان. لا الآن يا جماعة، بعد رمضان صيام فهر متتابعين، يعني بعد الدرس يجامع في الليل ويفك نفسه. هي ما يستطيع الرجل، الرجل ما يستطيع على الصيام، ما يملك رقبة ولا يتمكن من الصيام ولا يتمكن من الإطعام، تسقط عنه الكفة. ما عند الرجل تسقط عنه الكفة. واضح؟ فهمت؟ أكيد. رجل فقير معدم ما عنده شيء، إخوان الأخوان، ومريض في غاية المرض، جامع زوجته في نهار رمضان، خلاص تسقط عنه الكفة ويتوب ويستغفر الله. لا، ما في كفارة، لكن صيامه باطل. هنا يتوب، هذا بلا شك. هنا تفضل.
إذا مثلا بعد المغرب لا يصلي، بعد المغرب الساعة 7
هي
ولم صلى الصلاة الساعة 6 ولم صلى 10 ساعات متى أفطر؟
أجب أنت. سؤال وجيه جدا. رجل إخواني الأفاضل يسافر بالطائرة، تغرب الشمس عندنا في الدولة الساعة 7، في الطائرة ما تغرب الشمس الساعة 7، أكثر من ذلك. ماذا يفعل الإنسان؟ متى يفطر؟ لا لا، اللي يعرف يرفع يده. تفضل. عفى الله عنك. والشمس قدامه، الشمس قدامه، يشوف الشمس يفطر على توقيت بلاده في الطيارة، في الوسط، هو في الوسط معلق. لا حقيقة سؤال وجيه إخواني، هذا متى يفطر؟ تفضل. لا لا، صام الرجل، والله سهل يا جماعة. محمد إذا غرب قرص الشمس في الطائرة يرى قرص الشمس، حتى ولو حدث العبرة بغياب قرص الشمس لو تأخرت، العبرة بغياب قرص الشمس لو تأخر هذا الأمر. سوء يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا أفطر الصائم، لم يقبل الليل ولم يدبر النهار. فهمت علي؟ تفضل. ما سمعت؟ وهو مسافر يجوز. لا، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، كان صائم فأفطر. ما سمعت؟ هيك من يجيب؟ ذكرناها في درس أمس وأول الدرس اليوم. إذا تأخذها من الشباب بالذات، تأخذها من الشباب. عفى الله عن هذا السؤال. جيد. تفضل. خلاص صيامه باطل بارك الله فيك. لكن طبعا يراعي حرمة الشهر، لا يفطر أمام الناس. هذه نقطة سؤال وجيه إخواني، المسافر والبريق الذي يباح له الفطر هل يفطر أمام الناس هكذا؟ لا يصح هذا، يفطر في بيته. لكن أمام الناس امرأة حائض تأتي وتفطر أمام الناس، تراعي حرمة الشهر الصيام. تفضل. الراجح والله أعلم عن كل يوم، لأن كل يوم عمل مستقل. نعم نعم، المسألة فيها خلاف، لكن الراجح والله أعلم أن كل يوم عمل مستقل. لو أفطر يوم واحد من رمضان هل يؤثر على باقي الأيام؟ ما يؤثر، فكل يوم عمل مستقل والله أعلم. تفضل. تحايلا؟ هي إذا تحايلا لا يجوز، الحيلة محرمة. لا لا، ما يكون عليه الكفارة، لأن الكفارة للمجامع الصائم، أما هو ليس بصائم إذا كان طبعا الأمر ليس بتحايل. أما إذا كان تحايل نسأل الله العافية والسلام فهذه مصيبة كبرى. في كفارة؟ نعم نعم في كفارة. لا لا تسر فيها خير. أنا ما قلت إجماع، قلت بعض أهل العلم في عصره قيتها. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.